بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من غفلاته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في روضة من رياض الجنة، في مجلس من مجالس الذكر والعلم الذي نحاول فيه أن نغذي أرواحنا بشيء من المعاني الإيمانية، ونغذي عقولنا بشيء من العلوم والمعارف. واسمحوا لي أن أنتقل بكم في هذه الدقائق إلى حدث وقع في العالم العلوي قبل ملايين السنين، وهي مرتبطة بأحوالنا ومرتبطة برسالتنا في هذه الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه قبل بداية الخلق: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. لاحظوا هذا الأسلوب الحواري بين خالق الكون وبين ملائكته، فهو يتعامل معهم بهذا الأسلوب، أسلوب الحوار والحديث، وهو أسلوب نحتاج إليه في التعلم، نحتاج إليه في التربية، فإن كثيرا من مشكلاتنا الواقعية سببها غياب الحوار بين الأطراف المتنازعة، وكثير من مشكلاتنا تحل بوجود هذا الحوار بين هذه الأطراف للوصول إلى الحقيقة فيما اختلفوا فيه. فالله سبحانه وتعالى بهذا الأسلوب يخبرهم بأنه سيجعل في الأرض خليفة، والأرض هو هذا العالم السفلي الذي نعيش فيه، فأخبرهم أنه سيجعل في هذه الأرض خليفة. وصف هذا المخلوق الجديد بأنه خليفة، والخليفة في لغة العرب كما تعرفون هو النائب عن غيره، الوكيل الذي يقوم مقام الشخص في أداء عمل معين، فيقال له وكيل ونائب وخليفة. فالله تعالى وصف هذا الإنسان بأنه خليفة، والعلماء يقولون سمي خليفة إما لأنه يخلف من كان قبله من المخلوقات في هذه الأرض، وبعض أهل العلم يقول الإنسان خليفة بمعنى أنه ينوب عن الله تبارك وتعالى في إقامة العدل في هذه الأرض وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى فيها. وعلى كل حال فالإنسان خليفة، ولكن هل هذه الخلافة أيها الأحبة خاصة بآدم عليه السلام وهو الذي تتحدث عنه هذه الآيات، أو وصف الخلافة عام في كل إنسان بحيث كل واحد منا الآن يوصف بأنه خليفة في الأرض؟ عندما ننظر إلى القرآن الكريم يتضح لنا أن هذا الوصف الشريف ليس خاصا بآدم عليه السلام، بل هو عام فيه وفي ذريته، فكل إنسان هو خليفة في هذه الأرض. والدليل على هذا من هذه الآية أن الملائكة قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ استغربوا كيف يستخلف في الأرض مخلوق تصدر منه هذه التصرفات التي تعد من باب الإفساد في الأرض. ومعلوم أن آدم عليه السلام لم يكن يسفك الدماء ولم يقع منه هذا الفساد، ولكن المقصود ذريته. فالملائكة فهمت من كلام الله تعالى أن هذا الوصف الشريف، الوصف بالخلافة، ليس خاصا بآدم عليه السلام. ولهذا القرآن الكريم وصف الناس جميعا بهذا الوصف، كما قال سبحانه: وجعلكم خلائف في الأرض، فوصف الجميع بهذا الوصف. وقال في داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فإذا وصف الخلافة أيها الأحبة، هذا الوصف الشريف الكريم، ليس خاصا بأبينا آدم عليه السلام، بل هو عام يشمل كل واحد منكم، كل واحد منا هو خليفة في هذه الأرض، وكيل ونائب في لعمل معين، لإقامة عمل معين. وهذا أيها الإخوة يدلنا على دور الإنسان في هذه الحياة، وأن الإنسان ليس مالكا لهذه الدنيا يتصرف فيما في يده من الأشياء والأرزاق تصرف الملاك في أشيائه، وإنما هو خليفة، يعني أنت وكيل ونائب عن الله سبحانه وتعالى الذي هو المالك الحقيقي لكل ما في السماوات والأرض. ولله ما في السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض، ولله من في السماوات ومن في الأرض. كل شيء في هذا الكون أيها الأحبة هو ملك لله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان وكيل في هذه الأشياء، وكيل في هذه الأرض. أباح الله له أن ينتفع بمصنوعاته وأرزاقه، كما قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، جعل لكم ما في الأرض جميعا، أي لتنتفعوا بها، ولكن انتفاع النائب والوكيل، وليس انتفاع المالك، فالمالك هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الإخوة، الإنسان المسلم في هذه الحياة لا يتصرف في الأشياء إلا بحسب توجيه المالك، لأنك لو كنت وكيلا في تجارة عن مالك حقيقي فإنك لا تتصرف في هذه التجارة وهذه الأموال بحسب مزاجك، ولكن تتصرف فيها بحسب توجيهات المالك الحقيقي لهذه الأموال وهذه الأشياء. ولو خرجت عن توجيهاته وقال لك مثلا: لا تبع البضاعة الفلانية أو لا تبع بالسعر الفلاني، وخالفته فإنك تعتبر مقصرا من الناحية القانونية والأخلاقية، وتكون مؤاخذا لأي شيء من التفريط والتقصير إذا وقع. هكذا الإنسان في هذه الحياة، نحن لا نملك هذه الأشياء، إنما ملكها لله سبحانه وتعالى، ومالكها الحقيقي قال لنا: افعلوا فيها كذا ولا تفعلوا فيها كذا، ووضع لنا نظاما، وحدد لنا الأشياء التي ننتفع بها والأشياء التي لا ننتفع بها. فالتزامنا إذن بهذا النظام الرباني والإلهي هو التزام بنظام المالك الحقيقي، وهو وضع ينسجم مع الوضع الطبيعي. أما غير المسلمين الذين ضعف الإيمان في قلوبهم أو لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى أصلا، فهم يعتدون على هذه الأشياء، لأنهم يتصرفون فيها تصرف الملاك كما تهوى نفوسهم وكما يرغبون، بينما المالك الحقيقي لهذه الأشياء حدد لنا نظاما وحدد لنا تصرفاتنا، فأي خروج عن هذا النظام هو اعتداء على المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. فلهذا وصف الله تعالى هذا الإنسان بأنه خليفة. وهذا الوصف أيها الأحبة هو وصف تشريف، لأن الله سبحانه وتعالى لما اختار الإنسان دون غيره من المخلوقات ليكون خليفة في هذه الأرض فإنه جعله مقام السيد ومقام السلطان المتصرف في هذه الأشياء. فكل هذه البهائم والمخلوقات والنباتات والثمار تخدم هذا الإنسان، فهو بمنزلة السيد في هذه الدنيا. فهذا تشريف من الله سبحانه وتعالى أنه جعلك خليفة وسيدا على هذه المخلوقات تسخر لخدمتك. لكن في نفس الوقت هذا تكليف وليس تشريفا فقط، لأننا عرفنا أن الخليفة هو الذي ينوب عن غيره في القيام بعمل معين وبوظيفة معينة ورسالة معينة. فالله تعالى عندما جعلنا خلفاء في الأرض فإنه شرفنا، ولكن في نفس الوقت كلفنا بمهمة ورسالة محددة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى أن يخلق هذا الكون وأن يوجد هذا الإنسان وهذه الأرض عبثا بدون هدف ولا غاية. طيب ما هي هذه الأهداف يا رب العالمين؟ يا أيها المالك الحقيقي للإنسان وما يملك الإنسان وما في هذه الحياة، قال هناك هدفان ورسالتان. الهدف الأول عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لعبادة الله سبحانه وتعالى وتطبيق شرع الله عز وجل. العبادة ليس فقط مجرد الصلاة والصيام والحج، وإنما هنا بمعناه العام الذي يشمل كمال الخضوع مع كمال الحب لله تبارك وتعالى. هذا هو معنى العبودية في لغة العرب، هو معنى يتضمن كمال الذل والخضوع مع كمال الانقياد لله سبحانه وتعالى والمحبة له عز وجل. وهذا وصف شرف للإنسان، ليس صفة نقص وعيب. ولهذا الله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه العبودية في أشرف المقامات، في مقام الإسراء مثلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ومدح المؤمنين فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لن يستنكف، لأن هذا شرف أن تكون عبدا لله. ولهذا العبيد يتفاخرون بحسب منازل أسيادهم، العبيد إذا اجتمعوا الأرقاء يتفاخرون بحسب أسيادهم، فيقول: هذا أنا سيدي فلان المعروف بالجود والكرم والإحسان، فيتفاخرون بحسب سيده. فكيف بمن ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى، من جعل الله تعالى سيده المتصرف في أمره، كما قال الشاعر: لكل قوم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه. العبد يزهو يعني يفرح ويفتخر بقدر مولاه. فإذا جعلت رب العالمين مولاك الذي تعبده وتخضع له وتنتسب إليه فأعظم بهذا شرف ما بعده شرف. فالعبودية لله شرف كبير أيها الإخوة. فهذه هي الرسالة الأولى التي من أجلها أوجد الله تعالى هذا الخليفة في هذه الأرض، أن يقيم منهج الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة وأن يعبد الله سبحانه وتعالى دون سواه. والرسالة الثانية أو الوظيفة الثانية هي عمارة هذه الأرض، إصلاحها، اكتشاف ما فيها من أسرار الله وقوانين الكون، وتوظيف هذه الأشياء في إصلاح الحياة لا في إفسادها. هذا مطلب من مطالب الدين والإسلام. ولهذا قال تعالى: واستعمركم فيها. استعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها، فعمارة هذه الحياة وإصلاحها هذا مطلوب من الإنسان المسلم. ليس في الإسلام أن نعمر الآخرة وأن نصلح العبادة ثم نفسد هذه الدنيا ونتجاهل مصالح الدنيا، لا، هذا ليس من الإسلام. الإسلام جاء لإصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكن قال بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فنحن المسلمين مأمورون بأن نعمر هذه الأرض وأن نصلح هذه الحياة. كيف نصلح هذه الحياة ونعمرها؟ لا بد أن نتعلم، نتعلم سنن الله سبحانه وتعالى في الكون، ثم نوظف هذه السنن في إصلاح هذه الحياة وفي إيجاد المخترعات التي تريح الإنسان وتسهل له الحياة في هذه الأرض. هذا مطلب من مطالب الإسلام. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فنحن نعمل للدار الآخرة ونعمل ونصلح هذه الدنيا أيضا. فكلاهما أمران مطلوبان من الإنسان المسلم في هذه الحياة: عبادة الله تعالى، إقامة شريعته، إقامة العدل في هذه الأرض بين الناس جميعا، ثم عمارة هذه الأرض وإصلاحها. هذا هو الشيء الذي استخلف من أجله هذا الإنسان وجعل خليفة في هذه الأرض. لكن كيف يحقق الإنسان هذين الهدفين؟ لا يستطيع الإنسان أن يعبد الله على الوجه الصحيح وأن يقيم شرع الله في الأرض، ولا يستطيع أيضا أن يصلح هذه الحياة ويعمر هذه الدنيا إلا بالعلم، إلا بالعلم. ولهذا لاحظوا في سياق هذه القصة والحادثة التي وقعت، لما قال: إني أعلم ما لا تعلمون، قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا من تواضع الملائكة، أنهم اعترفوا الشيء الذي لا يعلمونه، يقولون لا أعلم، ويردون العلم إلى الله العالم بكل شيء. إني أعلم ما لا تعلم. فلاحظوا كيف عرف الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق الجديد آدم عليه السلام للملائكة بصفة العلم، وعلم آدم. ونحن نعرف في سياق التعارف بين الناس أنهم يعرفون الشخص بأبرز صفاته. إذا جلسنا للتعارف نحن نعرف الشخص بأبرز صفة فيه، وليس بصفة خفية مجهولة. لكن نقول: فلان هذا الطبيب الذي عالج الحالة الفلاني، فلان هذا الفقيه العالم، فلان هذا المخترع الذي اخترع الآلة الفلانية. فنعرف الإنسان بماذا؟ بأبرز صفاته، لا بالصفات الخفية غير المعروف. فالله تعالى لما عرف آدم لعالم الملائكة عرفه لهم بصفة العلم، فقال: وعلم آدم الأسماء كلها، يعني اللغات كلها، ثم عرضهم على الملائكة فاعترفوا بعجزهم، وأظهر فضل هذا المخلوق الجديد وهو الإنسان. لكن عرفه بماذا؟ بصفة العلم. فهذا المخلوق الخليفة بصفة العلم سيغير هذه الدنيا، يعبد الله سبحانه وتعالى بالعلم ويعمر الأرض بالعلم أيضا. لا تستطيع أن تعبد الله إلا إذا تعلمت وعرفت ماذا يريد الله منك وكيف تعبده. في الجاهلية كان أناس حنفاء وهم قلة، يعني كانوا يسمعون بالوحدانية وأن إبراهيم عليه السلام جاء بالتوحيد، لكن ما كانوا يجدون هذا في الواقع. كان الناس يعبدون الأوثان والأصنام، لكن هؤلاء كانوا يجلسون أمام الكعبة ثم يقولون: يا رب نعلم أنك إله واحد ولكن لا نعرف كيف نعبدك. ما يعرفون كيف يعبدون الله، بالركوع بالسجود بالقيام بالذكر، ولم تكن عندهم بعثة وأنبياء في ذلك الوقت. فإذا الرسالة الأولى عبادة الله لا تتحقق إلا بالعلم، وهكذا الرسالة الثانية وهي عمارة الأرض وإصلاحها لا تتحقق إلا بالعلم أيضا، بالعلم الدنيوي. العلم الذي دعا إليه الإسلام أيها الإخوة ليس فقط هو العلم الشرعي، العلم الشرعي هو أشرف العلوم، لأن حاجة الإنسان إليها أعظم من حاجته إلى الأشياء الأخرى والمعارف الأخرى، ولكن العلوم الأخرى هي مطلوبة في الإسلام، بعكس ما يقول بعض المستشرقين الفرنسيين لما تحدث عن الإسلام والعلم في الإسلام، قال: العلم الذي يدعو إليه الإسلام هو علم الدين وحده فقط، وهو ما قرأ القرآن جيدا، ولو قرأ القرآن جيدا لما قال هذا الكلام. والله تعالى أثنى على العلم والعلماء حتى في العلوم الدنيوية أيضا، بل بعض هذه الآيات التي جاءت في فضل العلم والعلماء جاءت في سياق علم الكون وعلم الأحياء: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فجاءت هذه الآية التي تمدح العلماء جاءت في سياق علوم الكون والحياة والطبيعة، وليس في سياق علم الشريعة، وإن كان علم الشريعة أشرف العلوم، لكن العلم الذي دعا إليه الإسلام وأمر به الخليفة في هذه الأرض هو العلم الشرعي الذي يتعلق بالآخرة وإصلاح الدنيا، والعلم الدنيوي الذي يكشف للإنسان سنن الله في الكون والقوانين ليوظفها في عمارة الأرض. فكل من العلمين مطلوب، ولهذا لما فهم المسلمون رسالة العلم فهما صحيحا أقاموا حضارة للعالم. كان المسلمون في عصور الدولة العباسية وبعض القرون السابقة كانوا هم الأمة المتحضرة في العالم، كما ننظر إلى الغرب اليوم أنه المتحضر في من الناحية المادية، كان المسلمون هكذا في عصور سابقة، وكانوا يرسلون أبناءهم إلى بلاد المسلمين ليتعلموا هذه العلوم، ومن أشهرها بعثة الأمراء، أمراء أوروبا والأندلس أرسلوا مجموعة من الأمراء والأميرات من النخبة الحاكمة في بلدانهم، أرسلوهم إلى الأندلس ليتعلموا هذه العلوم والمعارف على أيدي المسلمين، كما نفعل نحن، نبعث أبناءنا اليوم إلى جامعة أوروبا. فجاءوا إلى الأندلس ورأوا هذه الحضارة وبحثوا عن سرها، فوجدوا أن سر هذه الحضارة هو في الإسلام والدين الذي يربي الإنسان على العلم والاجتهاد والجدية في الحياة، وأنه خليفة في الأرض يجب أن يعمرها ويصلحها. فأعجبوا بهذا الدين فدخلوا في دين الله، وما رجع أحد من هذه البعثة إلى بلاده بعد ذلك، لأنهم صاروا مسلمين وعاشوا في هذه البلاد. وهكذا كل العلماء الذين ألفوا في هذه العلوم الدنيوية كان باعثهم هو الإسلام والدين. ياقوت الحموي له كتاب معجم البلدان، هو أشهر كتاب في هذا الموضوع. عندما تقرأ المقدمة ما ألف هذا من باب السياحة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، لكن يقول في المقدمة: لما رأيت قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق قل سيروا في الأرض فانظروا، قال: دفعني هذا إلى السير في الأرض. وصار يتنقل في البلاد ويدون ما يرى من الجبال والوديان ويعرف بالشعوب. لماذا؟ كان منطلقه هو هذا الدين الذي أمره بتعلم العلم، وأنه خليفة في الأرض لا بد أن يطبق رسالة، هذه الرسالة لا تتحقق إلا بالعلم. وهذا ما فعله الإنسان، الإنسان تعلم هذا العلم المادي واكتشف سنن الله في الكون وقوانينه، واخترع لنا أشياء عجيبة كانت تعد من المحالات والأساطير في عصور سابقة. من يصدق من السابقين عندما يقال له كلم أخاك في آخر الدنيا خلال دقيقة واحدة وأنت تسمع صوته الآن؟ كفار قريش لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا ذهبت إلى بيت المقدس وعدت في ليلة واحدة، فرحوا بهذا الخبر لأنه اعتبروه أكبر دليل على الطعن في الإسلام، لأنه اعتبروا هذا شيء مستحيل، كيف إنسان يسافر إلى بلاد الشام ويعود في ليلة واحدة وهم يسافرون في شهر ويعودون في شهر؟ فكان شيئا محالا. لكن اليوم لو قلنا للناس فلان سافر إلى فلسطين ورجع في الليلة نفسها، أنت تخبرهم بشيء عادي، هذا أمر معتاد. هناك أناس يتنقلون وطائرات تتنقل بأبعد من هذا في ساعات قليلة. فالإنسان استطاع بهذا العلم أن يغير وجه الأرض، أن يطير مع الطيور في السماء ويسبح مع الحيتان في الماء، استطاع بهذا العلم أن يقرب البعيد وأن يخترع أشياء عجيبة، كل هذا بالعلم. لكن هذا العلم أيها الإخوة الذي وصل إليه الإنسان يجب أن يزيده إيمانا بالله تبارك وتعالى الذي وضع هذا النظام وهذه القوانين الدقيقة والصارمة والمتوازنة التي لا يمكن أن تكون صنعة بغير صانع، أو أن تكون من فعل الطبيعة كما يقول. فالعلم هو طريق الإيمان، والعلم الذي ينفع صاحبه هو العلم الذي يزيد إيمانا وتواضعا لله سبحانه وتعالى، لا يفعل مثل ما قال بعض الغربيين لما صعدوا إلى القمر، قالوا الآن انتصرنا على الإله، وهو مسكين يظن الدنيا كلها هي هذا القمر الصغير وهي ذرة في مجرة لا نهاية له. هو مثل إنسان صعد إلى سطح بيته ثم قال أنا امتلكت العالم كله، بينما هذا الفضاء والكون الوسيع لا نهاية له ولا حدود له. فالعلم هو الذي يزيد الإنسان تواضعا وإيمانا، كما قال الشاعر كلما أدبني الدهر أراني نقص علمي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. هذا العلم الذي ينفع هو العلم الذي يزيدك تواضعا لله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. سنابل القمح لما تكون خالية فاضية فهي ترتفع في السماء وتطير في الهواء، هكذا الأشجار الأخرى، لكن عندما تخرج فيها الثمار فإن أغصانها تتواضع وتنزل إلى الأسفل. هكذا الإنسان إذا امتلأ علما وإيمانا فإن هذا يزيده تواضعا لله ومعرفة بالله تبارك وتعالى. لهذا نحن بحاجة أيها الإخوة لنؤدي رسالة الله في هذه الأرض أن نتعلم، وأول ذلك ما ذكرت العلم بالدين، العلم بمنهج الله، العلم بنظام الله الذي أراده لنا، هذا أهم العلوم، لأنه بجهل هذا العلم ستضيع في هذه الحياة وترتكب ما لا يريده الله وتستحسن القبائح وتقع في المفاسد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهوم هذا أن من لم يرد الله به خيرا فإنه يصرفه عن الدين، يزهد في الدين ويزهد في حلقات العلم وينصرف عن الفقهاء ولا يسألهم ولا يتذاكر معهم ولا يتواصل مع أهل العلم. هذه علامة على عدم إرادة الله الخير به. بينما الإنسان الذي تجده في المساجد يسأل ويستفتي العلماء ويقرأ في كتب العلم، يقرأ في القرآن، يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تعرف أن الله أراد به الخير. وهذا العلم شرف أيما شرف. أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، وتلبس منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت، لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، لئن ركب الجياد مسومات فأنت مناهج التقوى ركبت، وليس يضرك الإقتار يوما إذا ما أنت ربك قد عرفت. فهذا العلم شرف، ولهذا الأنبياء لم يختاروا ورث لهم إلا العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه علوم الأنبياء والرسل، هي أشرف العلوم التي يجب أن نحرص عليها، ولا تشغلنا الدنيا عن تحصيلها. أبو هريرة رضي الله عنه دخل السوق مرة ووجد الناس منشغلين بالبيع والشراء وتجاهلوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح في أهل السوق: يا أهل السوق، أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فهرع الناس إلى المسجد وأغلقوا محلاته، ثم بعد قليل رجعوا إليه قالوا: يا أبا هريرة، ذهبنا إلى المسجد وما رأينا شيئا يقسم. قال: وماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا أناسا يذكرون الله، وأناسا يقرؤون القرآن، وأناسا يتدارسون الحلال والحرام. قال: ويحكم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك وراءه ميراثا، بالعكس قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذ ورثته منه دينارا ولا درهم، كله يوزع. لماذا؟ الحفاظ على نزاهة الأنبياء، حتى لا يقول الناس بعد ذلك: هؤلاء جاءوا بهذه الدعوات ليجمعوا الأموال. لكن ليعرفوا أن هؤلاء الأنبياء والرسل جاءوا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، جاءوا لإصلاح الدنيا والآخرة وإصلاح حياة الناس دون أن يجمعوا لأنفسهم المصالح والأموال والدنيا. فهذا العلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا ورغم الظروف والعوائق يجب أن نجتهد في تحصيل هذا العلم والمعرفة. لكن المسألة تحتاج إلى تنظيم وقت، أن تحدد وقتا معينا لقراءة القرآن، وقتا معينا للجلوس إلى العالم أو الفقيه، نسمع منه تفسير القرآن، تفسير حديث رسول الله، نستفتيه في المسائل التي تنزل بنا ونتذاكر العلم. هذه هي الطريق. كلنا مشغولون وعندنا واجبات دنيوية، ولكن الإنسان الحريص على الخير ينظم الوقت، لا يحرم نفسه من أجور الآخرة ومن شرف هذه العلوم والمعارف. ثم نحتاج كما ذكرت إلى العلم الآخر، وهو العلم الدنيوي، ولكن ليس لذاته، لكن لنصلح به هذه الدنيا ونقيم حياتنا على أساس المصالح. والله تعالى، لاحظوا، ما زودنا بوسائل العلم إلا لهذا. الله تعالى يقول في كتابه: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذه حقيقة مشاهدة، كلنا خرج إلى هذه الدنيا وهو لا يعرف شيئا. فالأصل في الإنسان الجهل كما يقولون، لكن الله تعالى ما تركك أسيرا للجهل، ولم يجعل الجهل قدرا مقدورا عليك، لكنه أمرك بأن تتعلم. ولهذا قال: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه هي وسائل العلم. وسائل العلم: السمع، البصر، الفؤاد، القلب، تفكر. فزودكم بوسائل العلم واكتساب المعارف، فلا حجة لكم بعد ذلك. لكن قال: لعلكم تشكرون. إذن نحن نطلب العلم لا للعلم، كما يقولون اطلب العلم للعلم، لا، نحن نطلب العلم لشكر الله سبحانه وتعالى وإقامة ما أوجبه الله عليه. نطلب العلم للعمل. العلم إنما يقصد به العمل والتطبيق. نحن لسنا مجرد فلاسفة نجلس ونتكلم في النظريات والحياة من حولنا فاسدة تجري في واد آخر، لكن نتعلم العلم للعمل والتطبيق. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أمة أمية جاهلة، الذي يقرأ ويكتب في هذه المجتمعات كان يعد بالأصابع، لكنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتعلم. بل أول كلمة نزلت في الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول كلمة، أول ما نزل من الوحي. فالعلم بداية التغيير للإنسان. إذا أردنا أن نحيي هذه الأمة لا بد أن ننشر العلم فيها، نحبب إليها العلم، نصور لهم أن العلم شيء جميل وشريف يجب أن تسعوا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، بل كان يوم بدر يقول للأسير إذا كان يعرف القراءة والكتابة: علم 10 من صبيان المدينة وأنت حر طليق. فيجعل ديته وفديته تعليم 10 من الصبيان القراءة والكتابة. هكذا شرف العلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس لأصحابه بعد صلاة الفجر، وكلما لقوه سألوه وعلمهم وحدثهم. بل جلس في يوم من الأيام من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس وهو يحدثهم من بداية الخلق إلى قيام الساعة. قال بعض الصحابة: فحفظ منا من حفظ ونسي منا من نسي. كان يحدثهم ويقوم إلى الصلاة ثم يعود مرة، وهم متعطشون، ما كانوا جالسين متململين هكذا ويريدون الانصراف، لا، كانوا في منتهى الراحة والسعادة وهم يتلقون هذه العلوم والمعارف من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بثورة علمية في العالم، وحول هذه الأمة الأمية الجاهلة إلى أعظم أمة في الحضارة أيضا والصناعة. في زمن الإمام الشافعي جامع المنصور وحده كان فيه أكثر من 50 حلقة علمية في هذا الجامع وحده، 50 حلقة علمية في جامع واحد في جامع المنصور ببغداد. وكان طالب العلم يدخل المسجد فيحتار من كثرة ما فيها من العلماء وحلقات العلم. فنحن إذا أردنا أيها الإخوة أن نقوم برسالة الاستخلاف في الأرض وأن يكون الواحد منا كما أخبر الله تعالى خليفة، لا بد أن نتعلم. نتعلم علم الدين والشريعة أولا، ونتعلم أيضا علوم الدنيا. فهذه من فروض الكفايات، لا يجوز أن نتركها لليهود والنصارى وغيرهم فيتحكمون بمصالح الأمة بسبب تمكنهم في هذه العلوم الدنيوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. وصل اللهم وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البعد عما هو يثير الضوضاء أو غير ذلك، فنحن نريد أسئلة تعين الإنسان على دينه وتريد وتكون يعني عمليا ويوميا. جزاكم الله كل خير.
هذا طلب الشيخ، وأنا أقول لكم اسألوا عما بدا لكم، وإن شاء الله نحن هنا لن يعني نخرج إلا بالشيء المفيد الذي يصلح أحوالنا ولا يفسد أشياء. لكن هي نصيحة من الشيخ بأن نكون السؤال مفيدا ونافعا. تفضل. الفلسفة هذا مصطلح له معنيان، معنى قديم ومعنى جديد. فالمعنى القديم كان الفلسفة يطلق على البحث في الإلهيات بالعقل المجرد، وهو ما يسمى بعلم الكلام، وهذا علم مذموم عند سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، لأن الخوض في الإلهيات والغيبيات بالعقل المجرد مضلة للعقل، لأن العقل طاقة محدودة لا يستطيع الإنسان أن يدرك بها كل شيء. والعقل له أحكام ثلاثة كما هو معروف في علم المنطق: الوجوب العقلي، الاستحالة العقلية، والجواز العقلي. وأكثر هذه الأنواع اتساعا عند العقل هو الجواز العقلي والإمكان. يعني لو قيل لإنسان لا يعرف الشرائع هل هناك عالم آخر يسمى عالم الملائكة؟ فالعقل يقول لك يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، وهكذا أجوبة العقل في أكثر هذه الأمور، لأنه لا يملك أدوات الوصول إلى الحقيقة في هذه القضايا. ولهذا الله عز وجل لم يترك الناس لعقولهم، بل ربط الحجة بالأنبياء والرسل. ولهذا قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو كان العقل وحده كافيا للوصول إلى الحقائق لما علق الله الحجة على بعثة الأنبياء والرسل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالعقل طاقة محدودة مثل السمع والبصر. أنت البصر لا تبصر كل المدى وكل الأشياء حتى تأتي بشيء خارجي فترى. السمع أيضا تسمع إلى مستوى معين، ثم لا تستطيع أن تسمع إلا بشيء خارجي يساعدك. هكذا العقل، العقل لا يستوعب كل شيء، يدرك بعض الأشياء لكن لا يدرك كل الأشياء. فالله تعالى جاء بهذا الوحي وجاء بالأنبياء والرسل ليهدي هذا العقل في المناطق التي لا يستطيع البحث فيها، كما قال الشاعر: وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن درك الإدراك إدراكه. فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنزل الوحي، والوحي بالنسبة للعقل مثل الشمس بالنسبة للعين. العين وحدها لا تبصر في الظلام الدامس حتى تحتاج إلى مصباح أو تحتاج إلى الشمس التي تضيء لك فترى الأشياء على حقيقتها. هكذا الوحي. أما الفلسفة في المصطلح المتأخر فهو أوسع من هذا، يطلقون في الجامعات علم الفلسفة على النظر في معاني الأشياء وحكمها وأسرارها. ولاحظوا في هذا الاشتقاق الأصلي، لأن الكلمة يونانية في الأصل فيلسوفا يعني محب الحكمة، فلاحظوا هذا المعنى وعبروا بهذا المصطلح العام الذي تدخل فيه علوم نافعة وعلوم غير نافعة أيضا. الله
نعم. ما صح الحديث الذي يقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انقسام الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة، مع العلم أن الله عز وجل في الكتاب قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، يعني ونجد في وقتنا الحاضر من ينتسبون إلى الصوفية وإلى التبليغ وإلى غير ذلك، حتى يكون الإخوة
هو لا تعارض بينهما. الله سبحانه وتعالى أنزل على نبي صلى الله عليه وسلم ملة واحدة هي ملة إبراهيم، وهو المنهج الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه. هذا هو المنهج وهذه هي الملة الواحدة، ولكن الحديث الأخرى تتحدث عن الواقع وأن الأمة ستختلف وتفترق إلى طوائف مختلفة، ويقع الخلاف بينها في الأصول القطعية وليس في الفروع الاجتهادية. فهذا الحديث إنما يشمل الطوائف التي خالفت في أصول الدين وفي قواطع الشريعة، وليس في الجزئيات والفرعيات والتفاصيل. يعني لا يدخل في هذه الفرق المذاهب الفقهية، مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، ولا يدخل فيه أيضا هذه المدارس الدعوية المعروفة اليوم. فهذه مدارس دعوية تتحرى وتجتهد في تحقيق الدعوة ونشرها، ولكن تختلف فيما بينها في بعض الوسائل والأساليب، وهو اختلاف اجتهادي يعني يدور بين الصواب والخطأ وليس بين الضلال والهدى وتصنيفهم على أنهم من الفرق. الخلاف بين هذه المدارس الدعوية كالخلاف بين المدارس الفقهية، ولكن الحديث وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والحاكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وهذه الزيادة إلا واحدة أيضا زيادة صحيحة، صححها الحاكم وغيره من أهل العلم، وهي مبينة في بعض الروايات الأخرى. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني هذه الفرقة التي الناجية هي الفرقة التي سارت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وهذا لا يعني تكفير الفرق الأخرى، وإنما هو من باب الوعيد، ولا يعني أن الفرق الأخرى كافرة. يعني لا يلزم من هذا الذم والوعيد، لا يلزم التكفير، بدليل أنه قال وستفترق أمتي، فاعتبرهم من أمته صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أنه لا تعارض بين الأحاديث والنصوص التي دلت على أن الملة واحدة، وبين هذا التفرق والاختلاف الذي وقع في الواقع، لأن واقع الناس ليس معصوما. الواقع قد يقع فيه الخير وقد يقع فيه الشر، قد يقع فيه الحق وقد يقع فيه الضلال، لأن تصرفات البشر وأفكارهم غير معصومة. ولكن المنهج واضح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من سار عليه فقد سار على الهدى، من مشى على منهج الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا فهو المهتدي، كما قال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا آمن الناس كما آمن، الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اهتدوا. فكل من سار على منهج الصحابة رضي الله عنهم فهو المهتدي. الله.
أصبحت القول أن الأخ مثلا قبل من ترجمة القرن وكنت جد مندهش، يعني
كاع الشهادات التي حصلتي عليها يعني اقلها بممتازه في الشرف الاولى.
جزاك الله.
اولا تذكر ان شاء الله الشهادات ديالكم، وثانيا هي الحوافز يعني واش كانت تربويه او عائليه اللي جعلتكم ناجح في الدراسه ديالكم.
جزاك الله خيرا. أنا أفضل يعني إذا أردت شيء من هذه المعلومات يكون بيني وبينك، أما صفتي العامة فأنا محبكم وأخوكم مصطفى مخدوم، وجئتكم من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في قلبي لكم إلا المحبة والود، ودفعتني الرغبة إلى الجلوس معكم والتعرف عليكم، وليس أكثر من هذا. بارك الله فيك. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله سبحانه وتعالى أنزل على الناس دين الفطرة وخلقهم على الفطرة، ويريد تعليقا على هذه الآية الكريمة التي أوردها: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات الكريمة خلاصتها باختصار أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه شرع للناس دين الفطرة، وسماه دين الفطرة لأنه يتوافق مع الخلقة الأصلية التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها. وهذه الفطرة فسرتها الآية الكريمة وفسرها الحديث النبوي. فالآية الكريمة بعد ذلك قالت: ذلك الدين القيم. إذن الدين القيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث به الأنبياء والرسل قديما ومنهم إبراهيم عليه السلام هو هذا دين الفطرة. إذن عرفنا بهذا أن دين الفطرة هو الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين فسر الفطرة فقال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني كل مولود يولد على فطرة الإسلام، بحيث لو ترك بدون صارف يصرف عن الحق لنشأ على الإسلام. ولكن تأتي الأفكار الأخرى والانحرافات والديانات تأتي فتؤثر في هذه الفطرة فتخرجها عن هذا الأصل. ثم بعد ذلك ذم الله سبحانه وتعالى التفرق في الدين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا كما ذكر جمهور أهل العلم المقصود به الخلاف في القضايا القطعية وفي أصول الدين، وليس في القضايا الاجتهادية والظنية. فالاختلاف في القضايا القطعية هذا مرفوض، بل لا يجوز فيها الاجتهاد أصلا، كما قال الشاعر: والاجتهاد إنما يكون في كل ما دليله مظنون، أما الذي فيه دليل قاطع فهو كما جاء فلا منازع. قضايا التي فيها أدلة صريحة وأحل الله البيع وحرم الربا لا نقبل من أحد أن يأتي فيقول البيع حرام والربا حلال، ومن خالف الناس في هذا فهو مذموم، وهو المقصود بهذه الآية الكريمة، لأنها تتحدث عن المشركين وعن المسلمين: منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهذا كله في الخلاف في أصول الدين وفي القطعيات. أما المسائل الظنية التي ليس فيها دليل قطعي وإنما هي عمومات وأقيسة وآثار ظنية، فهذه الأمر دائر فيها بين أجرين للمصيب وأجر للمخطئ، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. هذه المسائل الاجتهادية لا يجوز الإنكار فيها ولا يجوز لا تجوز الخصومة فيها وتفريق الأمة على أساسها. أن قضايا اجتهادية وقع فيها الصحابة وهم أفضل منا إيمانا وأعمق علما وأفقه بمقاصد الشريعة ومقاصد النبي وأعلم بالسنة وأعلم بلغة العرب، ومع هذا اختلفوا في مسائل كثيرة، لكن لم يكن خلافهم في هذه المسائل سببا للفرقة والتنازع والاختلاف. وكثير من المسائل، بل أكثر المسائل، هي من المسائل الاجتهادية التي لا ضير فيها على الخلاف ولا يجوز فيها الإنكار على الآخر، لكن نتحرى في الوصول إلى الصواب، نتحرى أن نعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال العرض على كتاب الله وسنة رسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ولكن لا يجوز أن نجعل منها حرب شعواء بين المسلمين ومقاطعة لأنه لا يضع يديه على الصدر أو لأنه يرسلهما في الصلاة، فإن هذا من التعصب المذموم ومن الغلو في دين الله تبارك وتعالى. هذا السائل الكريم يسأل عن حكم جمع الصلوات، لأننا في بعض الأحيان نكون خارج المنزل ومن الصعب الصلاة في الأماكن العامة. الأصل أيها الإخوة أن الإنسان يؤدي الصلوات في أوقاتها الخمسة المعروفة التي حددها جبريل عليه السلام عمليا، وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال الوقت ما بين هذين، وكما أشار إليه قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فهذا الأصل، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن إذا شق على الإنسان أداء كل صلاة في وقتها بسبب ظروف العمل، ولا سيما في البلاد غير الإسلامية قد لا تسمح له الشركة أو المؤسسة بالخروج من أجل الصلاة، وقد يقع في هذا ضرر بالغ أو ضرر راجح، فهنا لا حرج عند وجود هذه المشقة في الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما ثبت عن عبد الله بن عباس في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مرض، وفي رواية: ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فإذا العبرة هي الحرج، فإذا وجد الحرج يعني المشقة الزائدة، مشقة غير المعتادة، لا حرج للإنسان أن يجمع بين الصلاتين. وهذا من الفروق بين الجمع وبين القصر. القصر قصر الرباعي إلى ركعتين، هذا خاص بالسفر، لكن الجمع ليس خاصا بالسفر، الجمع يكون في كل حالة مشق. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، وهي مستحاضة أقل مشقة وضررا من بعض العاملين، فإذا وجدت المشقة فلا حرج في الجمع بين الصلاتين. القصر عند جمهور الفقهاء يرون أنه إن كان سفرا مباحا أو سفر طاعة فهذا يجوز له فيه القصر، أما إذا كان السفر سفر معصية قالوا فلا يجوز له أن يترخص بهذه الرخص، لأن هذه الرخص وضعت عونا لطاعة الله وليس عونا لمعصية الله.
يقول لك لا زال الاختلاف من الصحابي إلى النهاية، بل الصحابة اختلفوا في الفروع وليس في الأصول.
يعني هذا كان واضحا في كلامي، أن الأصول اتفق عليه الصحابة وساروا عليها، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ساروا عليه من الأصول هو معيار النجاة يوم القيامة. لكن الخلاف الذي وقع بين الصحابة هو الخلاف في الأحكام الظنية أو ما يسمى بالفروع والأحكام الاجتهادية، وضابطها كما يقول العلماء هي المسائل التي ليس فيها دليل قاطع سندا ومتنا. فإذا كان ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة فهي مسألة اجتهادية. حكم الأكل في المطاعم، لأن اللحم غير مذبوح على الطريقة الإسلامية. اللحم إذا عرفت أنه غير مذبوح بالطريقة الإسلامية فلا يجوز أن تأكله حتى وإن كان الذابح مسلما، فكيف إن كان غير مسلم؟ ولكن الإشكال يقع عند عدم المعرفة، إذا كنت لا أدري فهنا في هذه الحالة ينظر إلى الغالب والقرائن. فإذا كان الغالب على الناس أنهم لا يذبحون فلا تأكل إلا بعد أن تتأكد، أما إذا كان الغالب على الناس أنهم يذبحون فلا حرج أن تعتمد على هذا الغالب وعلى الأصل. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أناسا يأتوننا حديث عهد بكفر بلحمان لا ندري أسم الله عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا أنتم وسموا، لأن الأصل في تصرفات المسلمين الصح. لكن إذا عرض هذا الأصل الغالب على الناس أو على أهل الكتاب هؤلاء أنهم لا يذبحون بالطريقة الشرعية فهنا الغالب يقدم على الأصل، كما قال العلماء والأصل والغالب إن تعارضا فقدم الغالب وهو المرتضى، فيقدم الغالب على الأصل. رؤية الأموات كثيرا في الحلم على ماذا يدل؟ وتفسير الرؤى يختلف عن تفسير النصوص الشرعية. تفسير الرؤى يعني هذا أمر دقيق وعلم له أصوله ولا يستطيعه كل إنسان، إنما هو الإنسان الذي فتح الله عليه وأعطاه من الفطانة والذكاء والمعرفة المكتسبة ما يستطيع به معرفة هذه الدلالات والإشارات والرموز في الرؤية. وأحيانا قد يكون تفسير الرؤية بعكس الظاهر، يكون ظاهر الرؤية أنه خير بينما مقصود به الشر، والعكس أيضا كما في قصة يوسف عليه السلام، أما أحدهما فيسقي ربه خمرا، هذا ظاهره شر لكن تفسيره طلع خيرا وأنه يمكن له عند السلطان، والآخر رأى أن في رأسه خبز تأكل منه الطير وهذا شيء جميل في الظاهر ولكن تفسيره كان سيئا. ومن رأى في النوم عزرائيل يعيش بخير زمنا طويلا، وإن رأى جبريل نال الشدة لأنه على العذاب عدة. يعني إذا رأى ملك الموت فمن تفسير ذلك طول العمر، لأن ملك الموت أطول الملائكة أعمار، وإذا رأى جبريل فمن تفسيره أنه يناله شدة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك الأمم بعث إليها جبريل عليه السلام. ها؟ اذهبوا للشيخ الرومي. فهذه أصول يعني على أساسها تكون مسألة الرؤية بخلاف تفسير النصوص والفقه، هذه بناء على الظاهر يؤخذ فيها الظاهر حتى يصرف عنه صارف، أما في المنامات لا، الأمور يعني تختلف، ثم بعد ذلك يعني الشيء الواحد قد يكون له أكثر من تفسير فقد يأتي بمعاني مختلفة ولكن يفسر بحسب السياق والقرائن وحال الشخص الرائي. فعلم الرؤيا هذه يعني علم دقيق، وليس دائما رؤية الميت يدل على معنى واحد، حتى يسأل هذا الرائي عن القرائن وعن سياق هذه الرؤيا، وهل قرأ الأذكار أو كان حديث نفس أو رؤيا من الشيطان، هذه كلها لا تعرف إلا بالسؤال المباشر من الرائي. هذا سؤال، يعني سؤال الفقرة الأولى عن احتجاج الشيعة بآية الولاية وسبب نزولها، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، ويحتجون أنها نزلت في علي رضي الله عنه. أولا، هذه الآية يعني لا دلالة فيها على ما ذكروا، لأن القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن سلمنا أنها نزلت في علي رضي الله عنه فليس معنى ذلك أنها خاصة فيه، لأن الصيغة عامة، أن الله تعالى قال والذين آمنوا الذين يؤتون، وهذه صيغة عامة، الجمع المعرف هو من صيغ العموم في لغة العرب، فيعم كل مؤمن، فتخصيصه بشخص معين هذا تخصيص بلا مخصص، ويحتاج إلى دليل صحيح ثابت. وأما بالنسبة للفقرة الثانية، الطلقاء يوم فتح مكة هل بقوا على شركهم أم تظاهروا بالإسلام؟ الطلقاء يوم فتح مكة أسلم أكثرهم بسبب هذا الموقف المؤثر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه بعد أن تمكن منهم رغم عداوتهم ورغم ما فعلوا قال ما أنا فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأقول كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لكن بعض هؤلاء فر قبل الفتح، وبعضهم لحق ببلاد الشام، وبعضهم لحق بالحبشة، وعاد بعضهم وأسلم، وظل بعضهم على كفره. هذا يريد رسالة إلى مسلمي أوروبا في ثلاث نقاط أو ثلاث نصائح، وعن دورنا كمسلمين أو وصفنا مسلمين. كان من نصائح، أولا النصيحة الأولى مراجعة النفس، وأن يكون المسلم ولا سيما في هذه البلاد قدوة حسنة في سلوكه وفي أخلاقه، بحيث يراه الناس فيرون الإسلام متمثلا في أخلاقه وفي قيمه. لأن للأسف عدم التزام المسلمين بقيم الإسلام وأخلاقه كان فتنة لهؤلاء، لأن هؤلاء لا يستقون معلوماتهم من مصادرها الصحيحة، ولكن يستقون معلوماتهم عن الإسلام من خلال رؤية المسلمين ومخالطتهم للمسلمين ومن خلال أجهزة الإعلام المغرضة، ولهذا يأخذون صورة سيئة عن الإسلام، ويكون واقعنا فتنة للكفار. وإبراهيم عليه السلام قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف يكون فتنة للذين كفروا؟ عندما لا يعمل بالدين، لا يعمل بالمنهج الذي جاء به القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة الأولى أن نكون قدوة عملية للإسلام. الصحابة رضي الله عنهم انتشروا في بلاد كثيرة وما كانوا يعرفون لغة أصحابها، كيف دخل أصحابها إلى الإسلام؟ بسبب الأخلاق والتعامل. كان أحدهم يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وحسن تعامله فيقول هذا والله خير من حواري المسيح من حسن أخلاقه. فالوصية الأولى أن نكون قدوة حسنة، نكون انعكاسا صحيحا عن هذا الدين في رحمته، في وسطيته، في اعتداله، في جماله، في حسنه، حتى نكون مؤثرين بواقعنا وحالنا قبل مقالنا. الوصية الثانية الاجتهاد في نتعرف على هذا الدين. المسلمون اليوم لا تتاح لهم الظروف الكافية للتعرف على إسلامهم، ولا سيما في هذه البلاد، فالقنوات التي من خلالها يأخذ الإنسان معرفة صحيحة عن الإسلام وعن تفاصيل هذا الدين غير متاحة دائما للإنسان، بل قد يأخذ الإنسان فكرا مشوها عن الإسلام وخاطئا عن الدين. فالاجتهاد في التعلم ومعرفة هذا الدين والثبات على الانتماء لهذا الدين إيمانا وعلما وعملا. الوصية الثالثة هو الانفتاح على غير المسلمين في هذه المجتمعات. لا نريد أن نكون كاليهود، مجتمعات منغلقة على نفسها لأنها ديانة خاصة ببني إسرائيل، لا يريدون لغير خراف بني إسرائيل أن تدخل فيه. لا نريد أن نتحول نحن إلى أقليات منغلقة على نفسها، ولكن يجب علينا أن ننفتح على هؤلاء الناس وأن نتواصل معهم وأن نعرفهم ما عندنا من الخير. نحن أمة كما قال بعض الصحابة رضي الله عنه، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فنحن لسنا مثل الناس الآخرين، نحن أمة نقوم بدور الأنبياء. انقطع الأنبياء بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ وأن هناك آلاف السنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 1000 سنة الآن، لأن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة لكي تقوم بهذه الأمانة والرسالة. ولهذا قال سبحانه وتعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي رسالتنا؟ لماذا هذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمر بالمعروف عن النهي عن المنكر هو إيصال الخير والرسالة والدعوة إلى الناس، نخاطبهم، لأن هذا الدين فيه تحقيق المصالح الدنيوية والأخروية للمسلم وغير المسلم. لهذا لا يجوز أن نحجر هذا النور الذي في قلوبنا. الإيمان والإسلام مثل الشمعة، الشمعة واللمبة أين تضعها؟ ما تضعها في ركن معزول على الناس، تضعه في مكان مرتفع حتى يضيء للناس. هكذا المسلم. لهذا ينبغي أن ننفتح لهذه المجتمعات انفتاحا منضبطا بالضوابط الشرعية، ونحاول أن نريهم سماحة هذا الدين وجمال هذه الشريعة والرحمة الواسعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى للناس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.